أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. وخصوصية هذا اللقاء تزداد من الظرف الذي نعيشه اليوم في مصر، فاليوم المفاجأة أنه عادت الرحلات الإيرانية إلى صعيد مصر دون سابق إنذار، والآن لا شك أن المشهد يحتاج إلى مزيد من القراءة، إلى مزيد من التحليل، إلى مزيد ومزيد من التنبؤ بالأيام القادمة وما يمكن أن تحمل لنا. أيضا مشاهدي الكرام، نحاول أن نتعرف على أبعاد التشيع في مصر، كيف يراه الإسلاميون أو كيف يراه المفكرون في الجبهات المختلفة في مصر. وأسعد أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بفضيلتكم ومرحبا.
أهلا ومرحبا بك أستاذ.
ويعني حينما نتحدث عن المد الشيعي، وحينما نقول مصيبة أن تكون مصر هي المزار لهؤلاء، وأن تطأ أقدام هؤلاء أرض مصر، ونحن نعلم مشروعهم ونعلم أطماعهم ونعلم تاريخهم قبل كل ذلك، ونرى ما يفعلون في بلداننا، سواء كان ذلك في سوريا أو في البحرين أو في العراق أو في اليمن أو في المنطقة الشرقية في السعودية، نحن نقرأ كل هذه القراءات الآن، ثم يأتي البعض ليقول إنكم، وبالطبع الكلام موجه لكم، إنكم ضخمتم من الحديث عن المد الشيعي إلى مصر، واعتبره البعض في يعني إطلاقات كثيرة إنه، أو قالوا إنه مزايدة سياسية وإنه مزايدة حزبية، فما الذي دفعكم بداية لهذا القول للحديث عن المد الشيعي بداية؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر لك هذه الدعوة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملني وإياك جميع المسلمين في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين.
لا شك كما ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الملكيين أكثر من الملك انبروا وتقدموا، ويعني عملوا بالاتهامات والتهويل وشن حملة شرسة أنكم تهولون من خطر المد الشيعي.
من تقصد بالملكيين؟
يعني الذين يحاولون أن يكونوا من المبررين لمن أذن للشيعة أن يدخلوا إلينا مرة أخرى.
تقصد من يدعون أنهم أرباب الثقافة أم أنهم دعاة الدين؟
يعني قل ما شئت في هذا المجال، وضع خطوطا كثيرة حمراء.
نعم.
الشاهد قالوا أنتم تهولون من هذه القضية، وأنتم تحاولون الحصول على مكاسب سياسية أو حزبية، أو أنتم بذلك يعني تطعنون في المشروع الإسلامي. قلنا يا سبحان الله، لهذا الحد تقولون هذا الكلام؟ نحن والله ما تكلمنا إلا من منطلق الشعور بالمسؤولية والشعور بالخطر، ولأننا نعرف جيدا من هم الشيعة الاثنى عشرية تحديدا، من خلال التاريخ الأسود ومن خلال الماضي المليء بالخيانات والغدر والحقد والحسد، هذا معلوم لنا جميعا. ونحن إنما تكلمنا بعد أن حاولنا من قبل وصول الرئيس إلى منصب الرئاسة، وكان هذا في الجولات التي كان يقوم بها، الجلوس مع جميع التيارات والمؤسسات والجماعات، وكان من التخوفات التي أديناها له في جلسات خاصة في الغرف المغلقة أننا نعلم من خلال ماضي الجماعة منذ النشأة وإلى الآن
له للرئيس،
أي مباشرة
له للرئيس
مباشرة.
نعم.
نعلم من ماضي الجماعة منذ النشأة وإلى الآن أن الكثير من علماء الجماعة يطالبون بالتقارب مع الشيعة، ونحن نخشى إذا ما وصلتم أن تأذنوا لهم أو تفتحوا لهم. ففي الحقيقة إنصافا قال كلام جميل ورائع جدا جدا، قال فيما معناه على جثتي الشيعة خط أحمر، أنا أعلم أن الشيعة أخطر علينا من اليهود ومن النصارى ولن أسمح بذلك أبدا، وسأقف بكل قوة وكل حزم في هذا الموضوع.
قالها الرئيس،
استبشرنا خيرا.
قالها الرئيس،
موجودة ومسجلة تقريبا في لقائه مع مجلس شورى الدعوة السلفية.
نعم.
الشاهد استبشرنا خيرا، فوجئنا كما فوجئت أنت والدنيا بأسرها بعد زيارة نجاد، والأحداث تجري بسرعة عجيبة جدا.
بل استبشرنا، ويعني أعتذر للمقاطعة، بل استبشرنا أكثر وأكثر لما ذهب الرئيس إلى إيران وترضى.
يعني أنا تجاوزت هذه المرحلة. نعم. لأنها فعلا معلومة لنا جميعا وشكرناه.
نعم، بل واستمع الرئيس إلى التحريفات في خطابه حينما حركوا سوريا بالبحرين
والبحرين. نحن شكرناه على هذا الموقف. نعم. وإن كنا تخوفنا من ساعتها أن قد يكون هذا استدراج أو ما شابه ذلك.
نعم.
الشاهد لما جاء نجاد وكان مكان وفوجئنا بالفتح، تحركنا في يعني الطريقة الشرعية المنضبطة، وقدمنا النص عن طريق وفد من الحزب ومجلس إدارة الدعوة، مقابلة يعني مؤسسة الرئاسة، من يعني بيدهم القرار سواء في الجماعة أو في حزب الحرية والعدالة، ويعني سمعنا يعني تطمينات كبيرة جدا، وأبدينا تخوف عظيم جدا يا جماعة لماضي هؤلاء ولما يحدث.
يعني والتاريخ يسجل. التخوفات شيخ شريف واضحة،
سنتكلم فيها.
نعم، التخوفات.
أنا أريد أن أصل.
لكن الله يبارك فيك. التطمينات، ما نوعية هذه التطمينات؟
التطمينات لا تخافوا، نحن حذرين ونأخذ بأسباب الحيطة والحذر، وهذا لعله ظرف حرج نمر به اقتصاديا، ولعلنا نخرج من الأزمة الاقتصادية، ولعل هذا يكون فيما فهمنا وسيلة يعني ضغط على أخرج، ولكن كنا نرفض هذا الأسلوب. ولما رأينا أنهم ماضون في طريقهم من غير توقف، بات لزمن أن نتكلم وأن يعني ننشر يعني الفكر الشيعي على حقيقته ونبينه للناس من خلال ما لدينا من مراجعهم ومن كتبهم لنحصن الشعب المصري. وبدأنا نتحرك في يعني منظومة كاملة متكاملة على جميع الأصعدة، وأنت تعلم ما الذي كان فيها. ولذلك نحن نقول من يتهمنا بالتهويل سمحك الله، يعني منهم من تكلم بكلام لو أذكره لك الآن قد تتعجب ويحسب على الدعاة الله عز وجل، يقول أنتم تهولون من أمر سب الصحابة، الله عز وجل يسب ليل نهار من أهل الكتاب، وأنتم اسمع التي بعدها. نعم. لم نقل ذلك ولم نرض به وسدل في غير موطنه.
نعم.
التي بعدها يقول تتكلمون عن نكاح المتعة والزنا ملأ الدنيا، هل هذه مبررات؟
لا بالطبع.
هل
لا
هذه بالطبع. يعني وسيلة دفاع؟
لا شيخي، هي ليست مبررات،
الكلام مرفوض جملة وتفصيلة طبعا.
ويزداد الطين بلة.
نعم.
حينما تأتي هذه المبررات من أولئك الذين يرفعون شعارات الدين، لأني كما قلت لفضيلتكم قبل أن نبدأ هذا البرنامج أن الناس يربطون علاقة شرطية، علاقة ارتباطية.
صحيح. صحيح.
يربطون بين الدعاء والإسلام، فإذا أخطأ الدعاء ظنوا أن الإسلام فيه هذا الخطأ.
نعم.
وهذا ما نخشى. بارك الله فيكم. إذن كانت وقفة لله.
نعم.
وكانت وقفة صادقة للحفاظ
من منطلق الشعور. نعم. بالخطر
بالطبع
والمسؤولية.
إذن لا شك أن هناك دوافع، سواء كانت هذه الدوافع دوافع تاريخية أو دوافع عقدية، جعلتكم تنتهجون هذا النهج وتدفعكم بهذه الدافعية.
صحيح.
نعم.
من ذلك ما سمعنا من بعض الرموز الذين تسهول لبعض التيارات الموجودة على الساحة، لماذا تهولون من, من, من خطر المد الشيعي؟ والخلاف بين وبين الشيعة خلاف في الفروع،
في الفروع
خلاف فقهي. بل أعجب من ذلك أن تسمع من رمز من هؤلاء الرموز يقول أن سب الصحابة ليس مسألة عقيدة. تخيل هذا، وينشر في وسائل الإعلام المصرية ويروج له، ويتهم من يرده بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح. هذه قضية يعني في الحقيقة زادتنا إصرار وتصميم على أن نتكلم وأن نبين للناس أن الخلاف عقدي وليس في فروع وليس فقهيا كما يزعمون.
أن هؤلاء لم يقرأوا كتاب الله
بالمرة، بالمرة، يعني الواحد يعني لا يريد أن أدخل في
أو لم يقرأ أو لم يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيرته، فيعني باستدلال بآية من القرآن الكريم استدل علماؤنا وسادتنا وتيجان رؤوسنا من قبل أن بغض الصحابة علامة من علامات الكفر في تفسير لبعض
الآيات. يعني في الحقيقة هذا يعني هذا ما أريد أن أفصل فيه قليلا لو تأذن لي، لأؤكد أن الخلاف ليس في الفروع وليس خلافا فقهيا كما يزعمون، بل خلاف عقدي، وهذا عندنا عليه أدلة كثيرة جدا جدا، ولذلك تحركنا ونصر على أن نكمل الطريق بإذن الله تبارك وتعالى ولن نتهاون في هذا الموضوع أبدا. يعني من ذلك ما ندلل به أن الشيعة في يعني عقيدتهم يعتقدون أن من أصول الإيمان ومن أصول الإسلام ومن أصول الديانة الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، وأنهم معصومون، هم يعلمون الغيب، يتصرفون في الكون، وأنه لن يقبل من أحد اسمع صرف ولا عدل قول ولا فعل حتى يؤمن بهذا الأصل. بهذا المعنى ولازم هذا المعنى أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة جميعا لأنهم لا يؤمنون بهذا الأصل. ضف إلى هذا المعنى أن هذا الكلام شرك في الربوبية، أن تزعم أنت أن الأئمة الاثنى عشر يعني يعلمون الغيب يتصرفون في الكون هم معصومون، هذا يعني كلام ضلال مبين، أنهم أفضل من الأنبياء والرسل، هذا ضلال مبين والعياذ بالله تعالى. لذلك نحن نكفر من يقول هذا القول من علمائهم، أما عوام الشيعة نقول هذا القول قول الكفر لأننا نفرق بين النوع المعين، ولكن لا نكفر عوام الشيعة لبعد قامة الحجة بس في شروط انتفاء الموانع، لكن هذا الكلام كلام كفر والعياذ بالله تعالى، الشرك في ربوبية.
نعم ما قلتم يعني كتبهم تطفح بهذه المعاني، ما أوردوه على لسان الأئمة والأئمة براء من أن للأئمة مكانا لا يصل إليه ملك مرسل ولا
ملك مرسل
ولا ملك مقرب،
ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
إذا هذه
من تلك الأصول أيضا التي يؤكد بها أن الخلاف عقدي فعلا. الشيعة يقولون القرآن الذي بين أيدينا محرف،
صحيح،
وأنت تعلم أنه يقولون القرآن الصحيح السليم دخل به الإيمان في السرداب، وسيخرج لا أخرجه الله إن شاء الله تبارك وتعالى، سيخرج به في آخر الزمان في 17,000 آية.
صحيح.
والقرآن الذي بين أيديكم محرف،
ليس فيه حرف من قرآنكم
يعني
أمثال القرآن.
هذا الكلام كلام كفر.
نعم.
لماذا كفر؟ لأنه يكذب القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له
لحافظون.
إذا أنت تكذب القرآن، ومكذب القرآن كافر بجماعة السنة والجماعة، لكن كما قلت نفرق بين علمائهم وعوامهم بالضوابط التي ذكرناها.
بل هم شيخي يعني أستأذنك، هم يظلمون أيضا سيدنا علي بهذا القول.
طبعا افتراء علي.
سيدنا علي الذي قال لن تروه، أي القرآن لن تروه حتى يخرج القائم من أبنائي. إذا سيدنا علي صلى بالناس بقرآن
محرف،
تعبد رب العالمين بقرآن محرف، كتم الحق، وهو من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بما يؤمر.
أزيدك نعم. في هذا المضمار بقول هذا يسيئون لعلي.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه، الذي نحبه ونتدين العجل بحبه رضي الله عنه وارضاه، في القول بعثمة الأئمة أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب.
صحيح.
انظر ماذا يقولون عن عمر وكيف كفروا كما ستعلم، وكيف أن علي زوج ابنته من عمر، كيف يعلم الغيب ويتصرف الكون يترك ابنته لكافر، يزوجها لكافر. هذا كلام في الحقيقة يعني من العجب العجاب.
ذاك فرج
من العجب
لبنان. يعني حينما سئل واحد من الأئمة عن زواج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما بابن عمر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ذاك فرج غصبناه. إذا أمير المؤمنين علي
الذي يعلم الغيب،
يعلم الغيب
ويتصرف الكون.
يعني هم قالوا إن الكون كفرقة الجوز بين إصبعين من أصابع الإمام،
عجز عن أن يدافع
عرضه. نعم.
الشاهد أيضا من الأصول العقدية التي نختلف معهم فيها القول بتكفير الصحابة.
صحيح.
لعلك يعني تقول وكيف ذلك؟ القول بتكفير الصحابة أصلا عندنا وضعناه كأصل عقدي. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن الذي تكلم في الصحابة وزكى الصحابة. القرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. والله عز وجل يقول أيضا في 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 بيعة الشجرة المعروفة، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. كم واحد؟ 1401 على اقل تقدير،
الا اذا كان بقول
الله عنهم،
الا اذا كان بقولهم ثم راى الله بخلاف ذلك بدا له
يعني من خلل العقدي في البداء. نعم. وهذا مرفوض تماما عند اهل السنه والجماعه، انت تعلم ذلك. نعم. فالشاهد نقول القران زكى هؤلاء ونبي صلى الله عليه وسلم، الله في اصحابي خير القرون قرني ثم الذين لهم، او خير الناس قرني ثم الذين لهم.
بل نهي صريح. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه.
هكذا قال النبي. هم يكثرون كل الصحابة إلا 7.
نعم.
أو 4 أو 3 كما تعلم. نعم. وهذا طبعا تكذيب للقرآن، تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب للخبر الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. وهذا في الحقيقة دليل على جهل هؤلاء القوم أيضا من الأصول العقدية ما يزعمون في أمهات المؤمنين.
صحيح.
واتهام عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات، القرآن ينزل لتبرئتها وهم لا زالوا يصرون على لعنها واتهامها بالفاحشة الكبرى والعياذ بالله تعالى. إذن هذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر والعياذ بالله تعالى. وكما قلنا نفرق بين النوع والمعين.
نعم.
كذلك من الأصول العقدية، وقد يعني يسأل بعض كيف ذلك، القول بحل نكاح المتعة. قد تقول هذه مسألة فقهية، يقول لا، نحن وضعناه هنا لمعنى مهم جدا، لأن هؤلاء القوم أحلوا الحرام.
نعم.
والذي يحل الحرام عند أهل السنة والجماعة إذا أقيم على الحجة بسبب شروط فاء الموانع وأصر على تحليله للذي ثبت أنه محرما بالنص يكفر قولا وحيدا. نعم. كالذي يحل الزنا مثلا والخمر وما شابه ذلك، وتقيم على الحجة ويصر على ذلك، هذا رد القرآن، رد السنة الصحيحة، متعمدا ذلك ومصرا عليه بعد قامة الحجة عليه. لذلك نقول الخلاف معقد قولا واحدا لا نشك ذلك أبدا.
شيخي دائما يحلو لي أن أقول لهم هذا.
نعم.
إنه يعني قل أن نجد خبرا يوجد في كتب أهل السنة ويوجد عندكم، ومن الأخبار التي تواترت عندنا عند أهل السنة وموجودة في كتبكم أيضا هذا الخبر عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حرم نكاح المتعة والحمر الأهلية. هذا الخبر موجود عند أهل السنة، موجود عند الشيعة في كتبهم،
ومع الأسف الشديد لا يعترفون بكتب أهل السنة كالكتب الستة.
طيب، أو عندهم في كتبهم،
وهم يعني يحاولون بتر النصوص، وليس لهم كما يقول علماء الحديث عند الآن المعاصرين ليس لديهم سند واحد متصل.
نعم.
إلى آخره كما.
نعم.
تعلم.
نعم.
ولذلك الخلاف عقدي، ولذلك تكلمنا وتحركنا وقلنا لابد أن نتحرك لتحصين الشعب المصري من هذا الخطر الداهم، لأن هذا يعني إفساد العقائد، هذا لا نرضى به أبدا.
نعم.
بأي حال من الأحوال، وسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحرك في كل مكان بقدر الجهد والطاقة لتحصين جميع المصريين بإذن الله تبارك وتعالى
بإذن الله. يعني أشرتم في حديثكم بهذا اللفظ، وهو لفظ يعني لفت نظري كثيرا، قلتم ماضي الشيعة الأسود.
صحيح.
بهذا الوصف
أعني به كلاما مهما جدا.
نعم.
وهذا مما دفعنا للحركة السريعة والإصرار على فضح الشيعة وكشف عوارهم وبيان يعني تاريخهم الأسود مع أهل السنة والجماعة، أننا لحبنا لمصر بلدنا ولحبنا لديننا ولأمتنا في كل مكان ولقراءتنا الجيدة والاستقراء القوي والواضح لتاريخ الشيعة، تبين لنا أن هؤلاء القوم ما حلوا بمكان إلا وأفسدوه. هؤلاء يعني يواجهوننا من منطلق عقدي، يعتقدون يعني أننا نواصب وأننا كفار وأننا الآخر القائمة.
نعم.
وبالتالي هم يستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا، ويحاولون أن يعني يفعلوا بنا كل ما يستطيعون.
نعم.
ولذلك نحن نقول للأخ المشاهد والأخت المشاهدة، انظروا التاريخ الأسود منذ البداية كيف بدأوا وكيف تحركوا وكيف كانوا في كل مرة يحاولون إسقاط الدولة المسلمة. نعم. التي لها الصولة والجولة ولها القيادة مثلا مع الدولة العباسية، كيف تعاونوا مع التتر ابن العلقمي بن طوسي. نعم. وكيف كانت الخيانة وكيف كان تقليل الجيش وكيف كان الترتيب والتواصل مع التتر حتى أضعفوا الخلافة فأدخلوهم وأذنهم بالدخول، ثم قتل العلماء وقتل الأمير وضاعت الكتب وضاع التراث، ثم بدأ واستشرى القتل مليون وثمانمائة كما يقول ابن كثير وغيره.
نعم فعلها ناصر الدين الطوسي
ومن العرب
وفعلها
سأتيك لأؤكد على أن هذا التاريخ أسود.
نعم.
والربط بين التاريخين القديم والحديث بقوة لا يشك فيه عاقل أبدا.
نعم.
ثم انظروا ماذا صنعوا بعد ذلك، حاربوا مع الصليبين صلاح الدين الأيوبي لأنه هو الذي أسقطهم. انظر ماذا فعلوا، حاولوا التشغيب والتشويش على الدولة العثمانية وهي على بواب فرنسا حتى ترجع. نعم. وحتى لا تكمل المسير، وكان من جراء ذلك أن أسقطت الخلافة العثمانية بعد ذلك. هم الذين أسقطوا أفغانستان، مع أننا قد نختلف مع دولة أفغانستان ذلك في بعض الأمور، لكن كانت دولة مسلمة أسقطوها بالتعاون على الأمريكان وسلموها الأمريكان. وانظر ما الذي يجري فيها الآن، من الذي أسقط العراق؟ خيانة السيستاني كما تقول. نعم. والشيعة أسلموا العراق على طبق من فضة للأمريكان فردوا الجميل وسلموها لهم على طبق من ذهب. وأصبح واقع العراق لا يخفى عليه ولا عليه. وما الذي يجري فيه لأهل السنة والجماعة؟ انظر ما الذي جرى في لبنان، وكيف ترك حسن نصر الله هذا يعربد بأهل السنة في لبنان، وكيف يعني حدث منهم حدث على مدار تاريخه الأسود. ثم انظر وتعالى ننظر أنا وأنت إلى الموقف المخزي لجميع المسلمين أهل السنة، والواقع في سوريا يعني ينبئك عن تعاون الشيعة في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي أماكن أخرى بدعم من الحوثيين وغيرهم، دعم رهيب جدا.
نعم.
لتقتيل أهل السنة في سوريا. هذا يا أخواني والله الذي لا إله غيره، هذه تصفية يعني رهيبة لأهل السنة والجماعة، تطهير عرق كما يقولون بكل يعني مكر وكيد بشتى الطرق والأساليب. الذي يحدث في البحرين، الذي يحدث في شرق السعودية، هم الآن يخططون لمصر، ولكن نقول خبتم وخسئتم إن شاء الله لن تنالوا خيرا. ولذلك نقول الماضي والتاريخ أسود، ما حلوا من مكان إلا وافسدوه.
نعم شيخي، يعني وهم أي أولئك الذين يرون أنكم تهولون من هذا الأمر وهم يهونون من هذا الأمر، فيقولون يعني حكموا مصر أو أقاموا دولتهم في مصر لأكثر من 200 سنة، وأنا استخدمت لفظ سنة مش عام لأنها كانت سنين سودة، لأكثر من 200 سنة.
نعم.
أقاموا دولتهم في مصر.
نعم.
وهذه الدولة العبيدية التي يطلقون عليها زورا وبهتانا الفاطمية، هذه الدولة العبيدية التي أقيمت في مصر استمرت 250 سنة. نعم. لم يستطيعوا خلالها أن
يشيع الشعب
بالطبع.
أقول لك يعني في الحقيقة هذه كلمة حق أريد بها باطل، لكن لها تبعات لابد أن توضح. نعم، مكثوا أكثر من 260 سنة وأقاموا الأزهر الشريف لتشيع الشعب المصري السني، ولكن نقول نعم هم فشلوا بفضل الله تبارك وتعالى، لأن مصر فتحت سنية وعاشت سنية وستبقى سنية بإذن الله تبارك وتعالى. حاولوا وبذلوا وخططوا ودبروا ومكروا وكادوا، لكن خرجوا بعد يعني 260 سنة على يد صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، لكن تركوا لنا تركة في منتهى الخطورة لازلنا نعاني منها الآن. أقاموا القباب على القبور، أقاموا الموالد، وكانت البدع والخرافات، وكانت الشركيات التي ما زلنا إلى الآن نعاني منها، وهم يحاولون الآن العزف على هذا الوتر الصوفية وأنها مدخل لهم لتشيع شعب مصري. لكنني أقول قد تختلف معي، لكن هذه رؤيتي أدين بالله عز وجل أن رهان الشيعة على الصوفية خاسر، وأنا الذي أراهم هنا أن الصوفية في مصر ما عدا بعض الغلاة منها كالعجمية، لكنني أراهم أن الصوفية في مصر لن ولن يكون أبدا لله تبارك وتعالى أن يتركوا مذهب أهل السنة والجماعة، ولن يتكلموا في صحابة النبي ولا في أمهات المؤمنين، لأنهم يحبون أصحاب النبي كما يحبون أهل البيت.
نعم.
وهذا بيدا جميع المصريين حتى من المتصوفة. ولذلك أقول رهان خاص بالله تبارك وتعالى. أنا في خلال الجولات التي تقوم بها الدعوة السلفية في أنحاء الجمهورية في المراكز والقرى والنجوع وفي كل مكان، جلسنا مع قطاع كبير جدا من القبائل الصعيد في المنيا وغيرها والذين يعرفون بالتصوف، وقلنا نريد أن نجلس معكم، فرحبوا. جلسنا مع زعماء القبائل في قطاع المنيا بأكملها كمثال ولا في أماكن كثيرة، وتكلمت معهم في هذه القضية، قلنا الشيعة يراهنون عليكم ونحن أيضا نراهن عليكم أنكم أنتم يعني بالله تبارك وتعالى ستكون حماة لعقد السنة والجماعة. الناس يقولون في عقيدتنا كذا وكذا، يقولون في القرآن كذا، في الصحابة كذا، يقولون في أمهات المؤمنين كذا، يقولون في نكاح المتعة كذا، بفضل الله تبارك وتعالى الناس قاموا كرجل واحد وأقسم بالله عز وجل أننا لن نسمح بذلك، وكل الذي تسمع عنا كذب وافتراء. نحن ندين الله عز وجل بمذهب أهل السنة والجماعة، ونحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومهات المؤمنين كما نحب أهل البيت، ولن نسمح لهؤلاء من قريب ولا من بعيد. أي نعم توجد فرق غلاة لكنها معروفة ومحصورة ولا تأثير لها فضل الله عز وجل، لكن جمهور الصوفية يحبون يعني أهل البيت ويحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإن اختلفنا في مسائل معهم.
بارك الله فيكم شيخي. بعد الفاصل بإذن الله تعالى ربما يكون السؤال: هل رصدتم على أرض الواقع حالات للتشيع في هذه الجولات وفي الأماكن التي تحيط بكم؟ بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إليكم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ويمكنكم من الآن مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، ونعود لنستكمل اللقاء. وكان السؤال قبل الفاصل: هل رصدتم حالات تشيع على أرض الواقع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لا شك أن هذا يوجد منه الكثير، وتم الرصد في أماكن مختلفة وفي مستويات أيضا مختلفة.
نعم.
وإنصافا يعني كان للقوم نشاط قبل الثورة، وتم رصده وتم يعني التعاون مع الجهات الأمنية لإيقافه، وكما تعلم كان الحزم موجود أنذاك لأغراض يعني سياسية، ولكن الحمد لله كان يعني في موقف قوي في هذا الباب.
نعم.
بعد الثورة تم رصد حالات كثيرة جدا في محافظات متفرقة، يعني من جملة هذه الحالات التي تم رصدها الواحات البحرية، من هنا أكثر من 200 كيلومتر تقريبا. كان لنا أخ نحسبه من الطيبين يصلي الجمعة في مسجد في الواحات البحرية، الإمام على المنبر يخطب الجمعة، ترضى عن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال إذا برجل جواري يقول عليه لعنة الله بصوت مسموع يقول، فتأكدت أن هذا شيعي، لكن ما الذي أتى به؟ إيش الموضوع؟ قال انتظرت حتى انتهى الإمام من الصلاة فأمسكت به وقلت أنت قلت كذا كذا، هل تعلم أن هذا الكلام خطأ وصواب كذا؟ وتكلم معه فضل الصحابة والقرآن والسنة، أهل السنة والجماعة، من أين جاءت بهذا الكلام؟ فالرجل يبدو أنه شعر بندم أو أنه يعني لم يكن يفهم القضية كما ينبغي. قال والله هذا رجل عراقي يعمل مشاريع زراعية في الأراضي الصحراوية وينفق يعني بسخاء على الناس،
هذا هو المدخل،
هو الذي كلمنا في موضوع الصديق والفاروق وقال عنهم كذا وكذا وعن الصحابة وعن أمهات المؤمنين، وهذا الرجل يفعل ويفعل ويفعل. هذه واحدة موجودة بعد الثورة. الثانية، كنت في محاضرة في الجيزة في معسكر للشباب وأتكلم عن بعض حالات التشيع التي بدأت تظهر، وأن الوفود السحرية بدأت تنزل، فإذا بشاب يقوم يقول لي أنا رصدت أمر واضح جدا، قلم يوزع من بعض الأفواج السحرية الإيرانية في بعض الأماكن على طلبة المدارس، هذا القلم عبارة عن يعني كما حال أي قلم يعني هكذا،
نعم.
على القلم مكتوب علي موسى الرضا أحد الأئمة،
نعم نعم،
وصورة للقبة الرئيسية، نعم، لقبر أبو الولاء المجوسي قاتل عمر عليه من الله ما يستحق، يوزع على أبنائنا من طلابنا من صغارنا،
نعم.
حالات أخرى رصدت في دار السلام، امرأة كانت تعمل في دول الخليج أتت تشيعت تجمع النساء على المعاش أو التي لا يجدن الأعمال، جلسات خاصة رصدت، وتم أيضا يعني الإبلاغ عنها في هذه الأيام. عندنا أول أمس الأخوة يحكون لنا في عزبة محمود بمدينة ومركز كفر الدوار وجد أكثر من حالة كتب توزع النفيس هذا
أحمد راسم
النفيس، وكتب شوف المفاجأة لآياته مراجع إيرانية تتكلم عن الصحابة وأمهات المؤمنين وما شبه ذلك. حالات كثيرة جدا يعني أتتنا تقول تم رصد حالات تشيع بعد الثورة، قل عن طريق الإغراء، عن طريق السفر، عن طريق البحث عن فرص عمل، عن طريق الشبهات التي تلقى، عن طريق مثلا اغتنام الموقف. الشباب طبعا الشهوة تتأجج، والإعلام كما ترى يؤجج الشهوات عند الشباب ولا يجد ما يفرغ لغلاء المهور وعدم وجود السكن وما شابه ذلك، فيعرض نكاح المتعة ومن الرخص بمكان كما تعلم.
صحيح.
والشباب قد يميل للجهل الموجود لعدم وجود الإيمان
القوي. يعني شبهات وشهوات.
أي نعم. فهذه مداخل شيطانية معلومة.
نعم.
والحالات المرصودة يعني كثيرة أكثر من أن تحصى.
نعم.
وتم إبلاغ الجهات المعنية بها، ونحن نواصل الرصد، وبفضل الله عز وجل نقوم بمعاودة إزالة الشبهات والكلام، وبفضل الله عز وجل في أناس بدأوا يرجعون ويتوبون الله تبارك وتعالى، وإلا فالرصد موجود بكثرة.
طيب شيخي، المخرج كيف ترون المخرج من هذه الأزمة أو من هذا المأزق الذي وقعنا فيه؟
المخرج كما علمنا ربنا تبارك وتعالى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. الرجوع للعلماء.
نعم.
والاسترشاد بأقوالهم. الرجوع للعلماء من العاملين من الربانيين الذين هم حراس هذه العقيدة.
نعم.
حراس هذه الشريعة، حراس هوية مصر الإسلامية. نرجع إليهم ونسألهم ونتعلم منهم، ثم ننطلق لنحصن باقي المصريين، نقول معروفا عن المنكر، نؤدي حق النصح، نقول ناس هؤلاء هم الشيعة الروافض.
نعم.
هذه هي يعني عقيدتهم، هذا هو منهجهم، حتى يعرف الناس من هم. والفضل عز وجل أبشرك أن جميع المصريين حتى وإن تلبسوا بجهل أو بانشغال بدنيا أو بأمور أخرى، بمجرد أن تستعرض معه بعض عقائد الشيعة في القرآن، في الصحابة، في أمهات المؤمنين، في نكاح المتعة، في بعض المسائل الأخرى، لا يقبل.
نعم.
يقول كيف تقولون هذا الكلام، هذا كلام غير مقبول. من يقول ذلك؟ هم يقولون بذلك. هذا الكلام ثابت. هذه هي المراجع، هذه هي الكتب، هذا يدينون به إلى الله كما يكذبون ويزعمون كذبا وزورا.
نعم.
ولذلك نحن نقول المخرج في الالتفاف حول العلماء، حراس العقيدة، حراس الشريعة، حراس الهوية، وأن نتعاون جميع البر والتقوى. نحن نحب مصر.
نعم.
ونتمنى التوفيق للدكتور مرسي، ولكن نقول يا دكتور مرسي، الشيعة خطر، تاريخ أسود مليء بالخيانات، بالغدر، بالحقد، بالحسد. هؤلاء ناس دمويون كما يقولون. نعم. قولا واحدا يعشقون الدماء، دماء أهل السنة تحديدا. فنحن نصبر على الجوع ونصبر على الأزمات، وسنقف معك، صبرنا سنين طوال، فنقول نحن نصبر على كل هذا، لكن لا نصبر. نعم. على المساس بالعقيدة ولا بالشريعة ولا بالهوية بأي حال من الأحوال إن شاء الله تبارك.
نعم.
وتعالى.
بارك الله فيكم شيخي. معي اتصال من الأخ فوزي من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام. كما أخو سامة،
أهلا بك أخي الكريم، تفضل.
تحية لويتك الكريم.
حياك الله.
مثل ما كان أخو سامة الأخوان المسلمين ومرسي أتوا بفيروس إلى جمهورية مصر العربية، هو لا يعلم أن الشركة التي تعاقدت الآن في أثيوبيا من أجل إقامة سد ضخم للحسد من مياه النيل، فإنها شركة إيرانية. ثم عند قيام دولة السودان الجديدة أصبح هناك تعديل، اللي هو دولة جنوب السودان، هنا لأن دولة وليدة جديدة، هناك تعديل في قانون تقاسم المياه ما بين دول المنبع والمجرى والمصب.
نعم.
ألو؟
معك. نعم. نعم.
هذه في هناك فكرة أخرى على أخبار وصل، يعني إن شاء الله هي أكيدة، في أن إقامة مشروع آخر في بحيرة فكتوريا التي تعتبر من أهم المصادر أو من أهم منابع نهر النيل.
نعم.
فالسيد مرسي اللي أتى بهذا الجسم الغريب أنا يعلم وهو رئيس جمهورية، أنا مواطن عادي أعلم هذا الكلام، وهو رئيس جمهورية ومتقدم هذه الجمهورية وهي أكبر دولة، أكبر وأضخم دولة عربية في جميع الأجهزة متقدمة، حتى في الميدان الاستخباراتي، المخابرات المصرية أكثر من المخابرات الإسرائيلية وهذا ثابت. أنا يعلم الأخ مرسي الشيء الثاني في معلومة وردت لي يا أخي أسامة ويبدو أنها حقيقية لا نتأكد منها، أن هناك أحد زعماء الطائفة العلوية يتواجد الآن في بلدة جدادية، وهي بلدة تقع جنوب غرب مدينة بنغازي 160 كيلو. ربما هذا الكلام يعني أن هناك تغير في المعادلة العسكرية. هذا الرجل على حسب ما وصل والذي المصدر الذي هو هناك
في أجدابية،
في بلدة أجدابية، هذا
أجدابية في ليبيا.
نعم
بالرغم مما ذهب إليه يعني فضيلة الوالد المفتي عندكم الشيخ صادق الغرياني،
وكنت نعم
وصدع بالحق وقال إن هناك محاولات من إيران لتشييع ليبيا في الوقت الذي كان الجميع ينكرون.
لا أنا أقصد العلويين لا يستطيعون أن يجروا بمذهبهم لأنه مذهب باطل يخفونه. أنا أقول هذا هناك تغير.
نعم
شكرا. يعتبر ان القصير والمعارك اتت اكلها اجابه لصالح المسلمين.
نعم شكرا لك اخي الكريم بارك الله فيك. يعني هذه اخبار تصل الينا من هنا ومن هناك. اخي سليم من الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم يا اخي الكريم، تحيه لك وتحيه للشيخ الكريم.
حياك الله.
يا اخي ارى يا اخي بان صوت العلماء في مصر يا اخي خاصة السلفيين منخفض جدا ما كان بالقوى السورية تلميذه بالجهاد بالربع الشيعة يا أخي. هذه أولا. ثانيا بلغنا بأن الحكومة المصرية قد قامت باتفاق عقد اتفاق مع شرون مصنع سوري. هذا المصنع السوري يتبع هذه المصانع السورية التابعة للحكومة المصرية لحفظ بشار الأسد، كما أن عدة وفود من الإيرانيين دخلوا في الأيام القليلة الماضية إلى مصر يا أخي بهذه الحقائق وليست شائعات أو إلى آخره يا كريم.
لا صحيح معلوم يا كريم.
نعم
معلوم أن هناك وفد إيراني أتى إلى مصر. نعم
بالأمس أتى.
نعم كذلك يا أخي الأخبار يا أخي فهي تشن حملة ضد الثورة السورية، وقد بدت في الأسبوع السابق قد فإنني أستغرب من الإخبار. هذه هي تابعة للحكومة تابعة للبشار الأسد يا أخي. فرق. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. يعني نتوقف عن استقبال الاتصالات حتى يعني تعقب شيخي على هذه.
وفي الحقيقة
يعني أنا أخشى أن تفقد مصر هذه المكانة في قلوب المسلمين.
وفي الحقيقة هذا تفاعل جيد مع القضية ومع خطورة المد الشيعي، هذا ليبي والثاني جزائري، ولو
فتحنا الباب ستجد
من كل الأقطار بفضل الله تبارك وتعالى. هذا دليل على يقظة الشعب المسلم الذي يعرف من هم الشيعة بفضل الله تبارك وتعالى. لكنني أريد أن أعلق على كلامه بالنسبة للملف السوري. نحن بفضل الله تبارك وتعالى من خلال الدعوة السلفية قمنا يعني حملة أمة واحدة منذ بداية الأحداث وإلى الآن.
هو يركز على أمر أساسي، هو يقول لماذا لم يعلن أو لم يفتي علماء المسلمين من العلماء المصريين بأن الجهاد أصبح واجبا الآن في سوريا.
أنا أريد أن أصل إلى معنى مهم. نعم. جدا أقول أننا يعني أخذنا بالأسباب وأدينا ما في وسعنا وما زلنا، ونحن نوجه نداء من هذا المنبر المشهور والمحبوب والمعروف والذي عرف بالمصداقية لجميع الحكام والملوك والرؤساء العرب ولجميع المسلمين كذلك، اتقوا الله عز وجل في الشعب السوري السني. الموقف في الحقيقة فيه تخاذل وفيه تقصير. الشيعة الروافض اجتمعوا من إيران ومن داخل سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن أماكن أخرى شتى من اليمن ومن غيرها، ونحن كأهل سنة كان الأمر لا يعنينا.
نعم.
وين معاني الأخوة الإيمانية؟ وين معاني الشعور بالمسؤولية؟ وين معاني البنيان المرصوص والجسد الواحد؟ يعني في الحقيقة أنا أحمل الرؤساء والملوك والحكام وكذا الشعوب من استطاع أن يقوم بمد يد العون لإخوانه بأي طريقة، بمال، بمساعدة عينية، بالذهاب بنفسه لو كان متقنا مفيدا لهم في موقفهم يأمن الوصول، ليس عنده موانع شرعية تمنعه من الوصول، نقول ليتحرك.
نعم، بارك الله فيكم شيخي،
لرد هذا الظلم وهذا الطغيان وهذه المجازر.
طيب شيخي، يعني بقي الدقائق ولا أريد أن يفلت منا الوقت دون أن نتعرض لهذه الرحلة التي أتيتم منها، يعني بالأمس عدتم من سيناء.
نعم.
وكانت سيناء أيضا محط أنظار في الفترة الماضية، هناك من تحدث
ومازالت.
نعم، هناك وستبقى.
نعم وستبقى،
لأن سيناء جزء من المخطط، حتى المخطط الشيعي، يعني
صحيح.
مخطط التقسيم ومخطط صحيح. الفتن الشيعية يطال سيناء. هناك من أشار في وقت ما أن هناك ما يسمى بالجيش الثوري المصري في سيناء، ولا ندري مدى حقيقة هذا الأمر. يعني كنتم في سيناء، ماذا عن أخبار سيناء وماذا عن المبادرة القديمة التي طرحتموها ثم تلاشى الكلام عنها بعد ذلك؟
وفي الحقيقة جزاك الله خيرا، هي الزيارة يعني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأننا نقدر شعب سيناء التي نحبها ونحن على تواصل مستمر معهم قبل الثورة، وإن كان في حدود ضيقة جدا للتضييق الأمني الذي كان، وبعد الثورة بفضل الله تبارك وتعالى لم ننقطع عنهم، وزيارات متواصلة ويعني المشاورات متواصلة مع أبناء الدعوة السلفية، مع القبائل، مع العواقل، مع يعني المستثمرين، مع كل أبناء سيناء، لأننا فعلا نوقر ونقدر أهل سيناء.
نعم.
البوابة الشرقية، الثغر الشرقي، البوابة التي دخل منها الخير، الإسلام جاءنا من هذه البوابة، والإسلام سينطلق من هذه البوابة ليعيد الأمة ما كانت عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول هذا الشعب أهل سيناء ظلموا.
نعم.
ظلموا كثيرا في السابق ولم يعطوا الحقوق حتى الآن في هذا الوقت، ولذلك نحن نجتهد أن ننسق وأن نتعاون وأن نتحرك في كل الاتجاهات لتذليل كل العقبات، لرفع المعاناة عنهم، لتلبية الطلبات المشروعة التي يطلبونها، وكذلك في الاتجاه الدعوي. نحن نتحرك لنشر الوعي ولتثقيف شعب سيناء بالوسطية والاعتدال من خلال نشر الدعوة السلفية المعروفة لدى الجميع بوسطيتها وباعتدالها. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني قمنا بمشاورات ولقاءات وحوارات حول معان عدة، يعني أولا خطورة الموقع، عظم الأمانة، محاولات الباطل المتكررة عن طريق المكر والكيد والاستفزاز والاستدراج لإشعال سيناء حتى يكون باضطراب وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر ككل. تكلمنا عن عصمة الدماء المصرية ووجوب التعاون على الحفاظ عليها والوقوف مع يعني الجيش المصري في يعني سيناء، حتى لا يعني نعطي فرصة لأعدائنا لجرنا إلى أمور قد لا تكون البلد مهيئة لها الآن. ولذلك تكلمنا على أصعدة كثيرة جدا. بعد مقتل الجنود المصريين هنالك كانت المبادرة
الأولى،
ذهبت أنا والشيخ ياسر البرهامي وبعض إخواني من الدعاة في الدعوة السلفية وبعض أبناء الحزب الذراع السياسي للدعوة السلفية، وقمنا بحوارات وجلسات مع بعض الاتجاهات الإسلامية المصنفة بأنها سلفية جهادية، وتكلمنا في يعني القضية ووصلنا إلى بعض النقاط المهمة جدا. كادت القضية أن تنتهي بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله سنحاول ولن نيأس بإذن الله عز وجل. قلنا يعني يسلم السلاح، يتظلمون من الأحكام التي صدرت وأنها كانت عن طريق تحريات أمن الدولة، والظلم كان بينه كان واضح، فقلنا هذا مطلب شرعي دستوري قانوني لا يرفضه عاقل، أن تعاد المحاكمات العادلة وأن ينظر في القضية من جديد حتى يرفع الظلم عن المظلوم. وطلبوا بعض الضمانات، وكان أخونا مهندس جلال مرة حفظه الله يعني أبدى استعداد أن يسلم نفسه لهم حتى تتم الأمور في الاتجاه الصحيح، ولكن فوجئنا أن تم التعتيم وأن تم يعني طلب الانتظار منا حتى نرد عليكم، مع أننا قبلنا جهات سيادية كثيرة جدا، لكن فوجئنا أن المبادرة تم التعتيم عليها. لكننا إلى الآن أبشرك من لم نيأس، بالأمس توصلنا مع قطاعات كبيرة جدا، ونحن يعني نصر على مواصلة التحاور ونشر الوعي والرد على بعض المسائل التكفيرية التي تنتشر هنالك في بعض الأماكن ومصاحب بعض المفاهيم، والحمد لله في استجابة وفي قبول وفي إقبال بفضل الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله
سنواصل بإذن الله عز وجل، وإن كان البعض يحاول عرقلة هذه الجهود لمصالح أخرى الله بها عليم، ولكن أنا نقول نحن لن نيأس بالله تبارك وتعالى.
نعم شيخي، يعني بقيت دقيقة حتى ختام هذا اللقاء، وهذه رسالة لابد أن توجه بإذن الله تعالى إلى إخواننا في الداخل المصري، ما هي هذه الرسالة؟
أقول للشعب المصري الأبي الفتي القوي الذي تحمل كثيرا، اصبر واحتسب وعض على عقيدتك وعلى شريعتك وحافظ على هويتك التي تحارب عليها بل قد تحسد عليها من الشيعة الروافض ومن غيرهم من المنافقين، وهذا لا يكون إلا بالرجوع للعلماء وبالصدور عن آرائهم وعن توجيهاتهم ومن خلال الأخذ بالأسباب.
إنما
عند الله لا يطلب إلا
دعنا نضع كلمة شيخي إلى العلماء الربانيين، لأنه الآن أصبح الأمر هنا وهناك، يعني
سبق الإشارة إليها، لكن لا بأس، جزاك الله خيرا أن ذكرت بها. أرجو إلى العلماء من الربانيين الذين يحرصون هذه العقيدة وهذه الشريعة ويحرصون على الحفاظ على هذه الهوية حتى يعني نؤمن مصر في حاضرها وفي مستقبلها بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن على يقين أن محاولة الشيعة ستبوء بالفشل كما باءت، لأن هذه المليارات التي تنفق وهذه المحاولات التي يحاولون مصيرها إلى الفشل بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبرنا عز وجل الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونه استمرارية لن يكفوا ولن ينتهوا، فسينفقونه ثم تكون عليهم حصر ثم يغلبون. نحن على ثقة أن الدين الحق سيظهر وسيسود وسيقود، هذا الدين الذي تعلمناه من خلال القرآن والسنة ومن خلال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
بلا تحريف ولا ابتداع ولا استحسان.
شكر الله لك شيخ الكريم، سعدت كثيرا بأن أكون ضيفا عليك،
وأنا أسعد بدعوتك.
شكرا جزيلا لك، جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
جزاكم الله.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.